بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال شيخنا مقبل بن هادي الواجي رحمه الله: مسند طارق بن أشيم رحمه الله، طارق بن أشيم على وزن أحمد أشيم، معنى على وزن أفعل. وطارق بن أشيم هو والد أبي مالك الأشجعي، هو أشجعي. وكان من أهل الكوفة، معنى عداده في أهل الكوفة. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع، وهو الحافظ المسند، له كتاب مسند، وهو حافظ كبير. أحمد بن منيع ذكره الحافظ، أو ذكر مسنده في المطالب العالي، أو أقصد في إتحاف إتحاف العشرة، وأيضا ظهر ذكره أيضا تلميذه البوصيري في إتحاف المهرة العشرة، أنا من العشرة الأسانيد مسند أحمد بن منيع. والظاهر أيضا أدخله في المطالب العالية الحافظ بن حجر. قال: أخبرنا يزيد بن هارون، وهو أبو خالد الواسطي، حافظ من حفاظ أهل الواسط. قال: عن أبي مالك الأشجعي، يقال أن اسمه كنيته، واختلف في اسمه، وهو أبو مالك ابن طارق ابن أشيم. قال: قلت لأبي: يا أبتي، إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب، ها هنا بالكوفة، أنا صلى خلف علي في الكوفة نحو من 5 سنين، أكانوا يقنطون؟ قال: أي بني محدث، أي بني محدث. قال: حدثنا صالح بن عبد الله، قال: أخبرنا أبو عوانة، هو الوضاح، عن أبي مالك الأشجعي بهذا الإسناد نحوه، بمعنى عن أنه أبو عوانة تابع يزيد بن هارون. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وإسناده لا شك، إسناده صحيح كالشمس. هؤلاء كلهم حفاظ، أحمد بن منيع ويزيد بن هارون وأبو مالك الأشجعي، وأبوه صحابي. قال أبو عبد الرحمن: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، وإنما قال على شرط مسلم لأن البخاري لم يخرج لأحمد بن منيع، لكنه مسند وحافظ كبير. قال: والحديث أخرجه النسائي وابن ماجه. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا، والظاهر أيضا أن أبا مالك الأشجعي لم يخرج له البخاري شيئا، وإنما أخرج له مسلم. قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا أبو مالك، قال: قلت لأبي: أبتي، إن يا أبتي، إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ها هنا بالكوفة. وكما قلنا، ها هنا الضمير عائد إلى علي، أما النبي عليه الصلاة والسلام وبكر وعمر وعثمان لا شك أنهم في المدينة، وإنما ذكر أنه ها هنا بالكوفة لأجل أن لم يغير أحد مكانه إلا علي، تحول إلى الكوفة لما استلم الخلافة، حولها إلى الكوفة لكثرة من يؤيده هناك، ولأمور أخرى أيضا تحول إلى الكوفة أيضا لأجل أن الكوفة وسط، بين الثغور التي كانت تقاتل أو كانت لأهل الإسلام، وكذلك بين الحجاز، يعني كانت الكوفة في الوسط. فلهذا من الأسباب التي جعلت علي رضي الله عنه يتحول الكوفة هذا. قال قريبا من قال وعلي ها هنا بالكوفة قريبا من 5 سنين، معنى مدة خلافة علي، أكانوا يقنتون؟ قال أي بني محدث. هذا حديث صحيح على شرط مسلم. وطارق بن أشيم قد حضر النبي صلى الله عليه وسلم وحضر خلافة أبي بكر وعمر، كان في المدينة ثم انتقل إلى الكوفة، فهو أتى بشيء أنا يعرفه وخبير به. وهذا يدل على أن ما ذكره البيهقي رحمه الله في السنن من بعض الآثار عن أبي بكر وعمر أنهم قنتوا، إما أنه غير صحيح لأن أسانيدها فيه ضعف، وإما أن المراد بقنوت عمر قنوت نوازل. كان عمر يقنت قنوت نوازل، يقنت في المغرب ويقنت في الفجر ويقنت أيضا في سائر الصلوات أحيانا، وهذا يدل على أنه ما كان يقنت قنوت فجر فقط، وإنما يقنت قنوت نوازل. ولم يثبت عن أحد من هؤلاء الخلفاء أنهم كانوا يقنتون، وما جاء عن علي أيضا ليس صحيحا. فلهذا في القنوت النبي عليه الصلاة والسلام قنت شهرا ثم ترك، والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت أكثر من مرة، لكن ليس في الفجر فقط، لكن مرة قنت في الفجر، قنت على بعض القبائل التي قتلت القراء، فإنه قنت شهرا يدعو على رعل وذكوان، وقنت مرة أيضا شهرا للمستضعفين من المؤمنين في مكة، كان يقول اللهم انزي هشام ابن الوليد أو سلمة ابن هشام والوليد ابن الوليد والمستضعفين من المؤمنين في مكة، يدعو لهم ويدعو على قريش، اللهم اجعلها أو اللهم لعن قريشا واجعلها عليهم سنين كسنين يوسف، وغيرها من ما جاء في دعائه عليه الصلاة والسلام. فالظاهر أنه أكثر من مرة كان يقنط، لكن أحيانا يقنط في الفجر، وهذا في دعائه على رعل وذكوان كما نقل أنس، وأحيانا يقنط في أيضا غير الفجر، أن يقنط في العشاء كما في حديث أبي هريرة أنه كان يقنط في الفجر والظهر والعشاء في البخاري ومسلم، وأيضا كذلك في حديث ابن عباس الذي في سنن أبي داود بإسناد صحيح أنه كان يقنط في الفروض الخمس، يقنط في الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، يقنط قنوت نوازل. فكل هذه الأحاديث وغيرها مما ثبت أنه لم يخصص الفجر إلا شهرا واحدا. وأما ما جاء في رواية في حديث أنس من رواية عيسى بن أبي عيسى أو عيسى بن ماهان عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أنس أنه قال قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا، قال ثم ترك، قال وما زال يقنت في الفجر حتى فارق الحياة، قال وما زال يقنت في الفجر حتى فارق الحياة. فهذا الحديث أولا مخالف لما جاء في الصحيحين، لم يروي عن أنس أحد عن أنس هذا الحديث، وقد رواه عنه أشد الناس ملازمة له أكثر من أبي العالية. أبو العالية ما كان ملازما لأنس، وقد روى عنه ثابت وقتادة وأبو قلابة وغيرهم، ولم يذكروا عنه هذا الشيء، لم يذكروا عنه أنه قال فأما القنوت فكان يقنت الفجر حتى فارق الدنيا. فما نقله إلا عيسى بن أبي عيسى من طريق الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أنس، وهو إسناد فيه ضعف. أولا عيسى بن أبي عيسى وهو عيسى بن مهان، وإن كان صدوق لكنه يهم، وهذه العبارة يطلقها الحافظ على من حديثه غالبا يقبل في الشواهد والمتابعات، وأما إذا تفرد فغالبا لا يقبل حديثه، وخاصة في هذا الحديث أنه خالف الناس في هذه الرواية، لم يتابعه أحد في هذه الرواية عن الربيع بن أنس، بل الناس كلهم الذين نقلوا عن أنس نقلوا أنه قنت شهرا ثم ترك. وأيضا لما سئل أنس سأله ابن سيرين هل قنت النبي صلى الله عليه وسلم في الفجر، قال لا. وهذا يحمل على أن أنس رضي الله عنه فهم من كلام ابن سيرين أنه أراد القنوت الذي يقنت فيه في الفجر، لأن في بني أمية كان أناس يقنتون في الفجر، فسأله محمد بن سيرين عن هذا فقال لا، معنى النبي صلى الله عليه وسلم ما قنت في الفجر، قنت شهرا ثم ترك، وقنوته في الشهر هذا ليس لأجل الفجر وإنما لأجل النازلة التي حصلت. فلهذا بعضهم استدل بحديث أنس عندما أنكر القنوت في الفجر وقالها، واستدل به الحنفية وغيرهم، وهذا كاستدلال خاطئ. فالظاهر أن أنس قصد هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت قنوت الفجر، لا، فنفى قال لا لم يقنت. وأما إثباته فأثبت أنه قنت شهرا ثم ترك، وأيضا لأجل الدعاء على رعل وذكوان وعصية، وإلا فكيف ينقل عنه أكثر أصحابه ثابت وقتادة وأبو قلابة وجماعة من أصحابه وحميد، هؤلاء كلهم ينقلون عنه أنه قنت شهرا ثم ينفي ذلك، هذا بعيد جدا. فلهذا يحمل على أنه فهم من كلام ابن سيرين القنوت الدائم، لأنه كما قلنا في بني أمية كان يقنطون بعضهم في الفجر. وخلاصة ما يذكر أنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قنت في الفجر أي في الفريضة أو لأجل الفريضة، وإنما قنت في النوازل. هذا الذي نقله أكثر أصحابه. وأيضا هذا الحديث يدل عليه هذا الذي بين أيدينا، فأبو مالك الأشجعي سأل أباه قال له إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعليها هنا بالكوفة، فهل كانوا يقنتون في الفجر؟ قال لا، أي بني محدث. أو قال كانوا يقنتون؟ قال أي بني محدث. فلهذا فيدل هذا الحديث على عدم قنوت النبي عليه الصلاة والسلام في الفرائض، فلم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام في الفروض قنوتا لذاته، وإنما قنت عليه الصلاة والسلام في النوازل. وكذلك عمر أيضا نقل عنه أنه كان يقنت في الفجر وفي المغرب، وهذا يدل على أنه كان يقنت في النوازل. فلهذا صرح سعيد بن جبير ببدعية قنوت الفجر، فقال هذا بدعة. لكن بعض العلماء يثبت أنه قد جاء عن بعض السلف، أنا عمل به في عهد علي، لكنه ليس عن علي صحيحا، وفي عهد أيضا الأمويين أيضا كان بعض أئمة التابعين يقنط، فثبت هذا، لكن هذا لا يدل على أنه مشروع وأنه أيضا سنة، كما يعتقده كثير من أهل المذاهب كالشافعية. الشافعية عندهم القنوت من السنن المؤكدة، حتى أنه لو تركه تعمدا يسجد للسهو، حتى لو تركه تعمدا، وإذا تركه نسيانا أيضا يسجد، وهذا لا دليل عليه. ومسألة هل يتابع من يقنت، فأكثر أهل العلم والذي يفتي به جماعة من العلماء كالشيخ بن باز وابن عثيمين على أنه يقنت معه حتى لا يخالف. لكن هناك فتوى أيضا لبعض العلماء من أهل السنة كشيخنا مقبل، كان يقول أنه لا يقنت معه، إنما طاعته في المعروف. والشيخ الألباني أتى بتفصيل طيب فقال إن كان هذا الإمام يقنت لأجل اقتناعه واجتهاده مثلا بأن القنوط صحيح فهذا يقنت معه لأنه مجتهد، وإن كان هذا الإمام إنما مقلد فقط أو أنه يخاف يقنط لأجل خوفه من أن يؤخذ منه مسجده أو كذا، فهذا الأولى أن لا يقنط معه. لماذا؟ لأنه لا يعتقد القنوط أصلا، فلهذا أو وإن كان مقلدا فهو لا يعبى به. وكما قال الإمام ابن عبد البر على أن المقلد، ولو كان معنى قال اتفق العلماء على أن المقلد ليس عالما، وقال بعض الشراح إنما هو نسخة زائدة، نسخة زائدة من غيره ليس له وزن في العلم. طيب المهم أن مسألة القنوت لو ما قنت معه ما في شيء، لأنه خطأ. لكن كما قلنا كما قال الشيخ الألباني كان يرى ذلك تدينا ليس تقليدا وليس أيضا خوفا من أحد، فلا بأس أنه يقنت معه. أيضا كذلك مسألة القنوت في النوازل هي محل اجتهاد، فإذا قنت الإمام في النوازل لا بأس أن يقنت معه كذلك. طيب هذا ما يذكر، والله تعالى أعلم.